مرحبا بكم أيها الأحباء، أدعوكم لقضاء الدقائق القادمة برفقتي في مسعانا جميعا لاكتشاف الحق الإلهي المعلن في كلمة الله. فالكتاب المقدس يا صديقي هو كلمة الله لإنسان الجيل الحاضر كما كان لجيل الأمس، وهو كلمة الله الحية القادرة لا أن تغير مفاهيمنا المتوارثة للصواب والخطأ فقط، بل وأن تهبنا القدرة على تغيير منهج حياتنا ومسلكه. ما زلنا في صدد التأمل في سفر القضاء الذي يحكي عن قادة أقامهم الله لخلاص الشعب من أعدائهم. في المرة الماضية رأينا القاضي يائير الجلعدي الذي كان عنده 30 ولدا ولكل ولد حمار واحد. وفي قصة يائير رأينا أمورا 3: ازدهار بلا هدف، بحبوحة بدون تأثير، ونفوذ بلا قوة. هل كانت تلك الحمير تمجد الله؟ هل كانت سبب بركة للشعب؟ لا أعتقد ذلك. لربما امتلك نفوذا ماديا ولكنه كان ضعيفا روحيا. قد نعتقد أن الشعب تعلم درسا من المشاكل التي حلت بهم من جراء الانخراط في عبادة الأوثان، ولكن لا، هم يعودون إلى الوثنية ويقعون في العبودية من جديد، فأسلمهم إلى يد أعدائهم لكي يضايقوهم ويضطهدوهم. أخذوا يصرخون إلى الرب ويعترفون بخطائهم، ولكن الرب لم يستجب فورا لصراخهم، بل أسلمهم إلى خطيتهم وطلب منهم أن يتضرعوا إلى أوثانهم علها تخلصهم، إلا أن نفسه ضاقت حين رآهم في عذاب، لأنه إله رحيم ومنعم. فاتجهوا نحو يفتاح الجلعادي ليكون قائدا لهم. أذلهم الرب بقيادتهم بشخص مكروه ومرفوض، ابن امرأة زانية ليس له اعتبار. وجد يفتاح نفسه أمام معضلات 3 قبل أن يصبح قائدا لشعبه: كان ابن زانية، طرد من بيته، وقاد جماعة من المحتقرين. فيأتي شيوخ جلعاد إلى يفتاح ويقدمون له عرضا جيدا بأن يصبح قائدا لهم. فقام يفتاح بتضييق الأمور على هؤلاء الشيوخ، لكنهم ابتلعوا كرامتهم وقبلوا بشروطه. كان الأمر ذلا للشعب أن يسترجع يفتاح بشروطه بعد أن طردوه. أكد لهم بأنهم إذا أرادوا أن يصبح قاضيا للشعب عليهم أن يولوا كل شيء. تعال بنا مستمعي نرى الآن ماذا فعل يفتاح هذا، إذ نتابع تأملاتنا في الفصل 11 من القضاء ونقرأ منه ابتداء من العدد 32 وحتى نهاية الفصل.
ثم عبر يفتاح إلى بني عمون لمحاربتهم، فدفعهم الرب ليده، فضربهم من عروعير إلى مجيئك إلى منيتا 20 مدينة وإلى آبل الكروم ضربة عظيمة جدا. فذل بنو عمون أمام بني إسرائيل. ثم أتى يفتاح إلى المصفى إلى بيته، وإذا بابنته خارجة للقائه بدفوف ورقص، وهي وحيدة، لم يكن له ابن ولا ابنة غيرها. وكان لما رآها أنه مزق ثيابه وقال: آه يا بنتي، قد أحزنتني حزنا وصرت بين مكدرية، لأني قد فتحت فمي إلى الرب ولا يمكنني الرجوع. فقالت له: يا أبي، هل فتحت فاك إلى الرب؟ فافعل بي كما خرج من فيك، بما أن الرب قد انتقم لك من أعدائك بني عمون. ثم قالت لأبيها: فليفعل لي هذا الأمر، اتركني 2 شهر فأذهب وأنزل على الجبال وأبكي عذراويتي أنا وصاحباتي. فقال: اذهبي. وأرسلها إلى 2 شهر فذهبت هي وصاحباتها وبكت عذراويتها على الجبال. وكان عند نهاية 2 شهر أنها رجعت إلى أبيها، ففعل بها نذره الذي نذر، وهي لم تعرف رجلا. فصارت عادة في إسرائيل أن بنات إسرائيل يذهبن من سنة إلى سنة لينحن على بنت يفتاح الجلعادي 4 أيام في السنة.
كما قلت في الحلقة السابقة، فإن يفتاح يرسل رسلا إلى بني عمون ومعهم صفحة من المكتوب أعطاهم فيها تاريخا لمعاملات الله وكيف قضى على شيحون ملك الأموريين واستحضر شعبه إلى الأرض التي يطالب بها العمونيين، وأن هذه الأرض امتلكها الشعب لمدة 300 سنة بدون منازع. فيرفض ملك عمون الرسالة التي أرسلها له يفتاح، فيرتب الأخير جيوشه ويتحرك بها ضد العمونيين. ولكن عندما يجتاز الأرض يلقي نظرة على العدو فيخاف، وهكذا يقوم يفتاح بعمل شيء لم يكن ليعمله في ظروف عادية. أسرع فمه بنطق وعد ما كان عليه أن ينطق به، لم يكن مجبرا أبدا أن ينذر نذرا أمام الله، فالله لم يطلب منه ذلك. ونذر يفتاح نذرا للرب قائلا: إن دفعت بني عمون ليدي، فالخارج الذي يخرج من أبواب بيتي للقائي عند رجوعي بالسلامة من عند بني عمون يكون للرب، وأصعده محرقة. كان على يفتاح أن يرى أن الله أتى به إلى هذا الحد وسيكمل عمله معه. ألم يفكر قليلا أن الذي يخرج من أبوابه قد يكون أحد أفراد عائلته أو أحد أصدقائه؟ سنرى الآن ماذا سيحصل. ثم أتى يفتاح إلى المصفاة إلى بيته، وإذا بابنته خارجة للقائه بدفوف ورقص، وهي وحيدة، لم يكن له ابن ولا ابن غيرها. وكان لما رآها أنه مزق ثيابه وقال: آه يا بنتي، قد أحزنتني حزنا وصرت بين مكدرية، لأني قد فتحت فمي إلى الرب ولا يمكنني الرجوع. نذر يفتاح نذرا أمام الله وشعر بأنه لا يستطيع التراجع. السؤال الآن: هل قدم يفتاح ابنته ذبيحة؟ الكتاب المقدس لا يعطينا توضيحا فيما يختص بتلك الذبيحة، فهو لا يخبرنا ما إذا كان يفتاح محقا فيما عمل أم لا، بل الكتاب لا يذم يفتاح في شيء. في الواقع يمكننا أن نجد اسمه في قائمة أبطال الإيمان في رسالة العبرانيين والفصل 11. وماذا أقول أيضا، لأنه يعوزني الوقت إن أخبرت عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء. كما ترى، فإن يفتاح مذكور مع جماعة رفيعة من الرجال. وصية الله هي لا تقتل، كما أنه أعطى إرشادات محددة فيما يتعلق بتقديم الأبناء ذبائح. ففي سفر التثنية نقرأ: لا تعمل هكذا للرب إلهك، لأنهم قد عملوا لآلهتهم كل رجس لدى الرب مما يكرهه، إذ أحرقوا حتى بنيهم وبناتهم بالنار لآلهتهم. الله لم يطلب من يفتاح أن يذبح ابنته، ولم يفعل ذلك مع أي أحد من قبل، حتى مع إبراهيم، فقد أوجد الله خروفا بدلا من إسحاق. لاحظ تركيب الكلمات في العدد 31 من هذا الفصل 11 من سفر تأملنا. لاحظ ماذا يقول يفتاح: فالخارج الذي يخرج من أبواب بيتي للقائي عند رجوعي بالسلامة من عندي بني عمون يكون للرب، وأصعده محرقة. يمكننا قراءة الجزء الأخير من الآية كما يلي: الخارج يكون للرب أو أصعده محرقة. وهكذا كان على يفتاح أن يفعل أحد أمرين: أن يقدم محرقة أو يقدم هدية للرب. هل قدم ابنته ذبيحة محرقة؟ لا أعتقد ذلك، ولكنه أفرزها لتكون دائمة العذراوية للرب. ها هو يفتاح الابن غير الشرعي، والذي لم يكن له سوى ابنة واحدة، لا يستطيع أن يقيم له نسلا من ابنته، ولا يمكنه أن يرى أحفادا له. وكيف نتأكد من هذا الأمر؟ اسمع ما تقوله البنت: يا أبي، هل فتحت فاك إلى الرب؟ فافعل بي كما خرج من فيك، بما أن الرب قد انتقم لك من أعدائك بني عمون. كانت ابنة مطيعة. ثم قالت لأبيها: فليفعل لي هذا الأمر. اتركني شهرين فأذهب وأنزل على الجبال وأبكي عذرويتي أنا وصاحباتي. لم تفهم وعده كتقديم لها محرقة، بل إنها لم تكن لتتزوج، كانت ستبكي عذرويتها وتتكرس للرب كل أيام حياتها. فقال اذهبي، وأرسلها إلى شهرين، فذهبت هي وصاحباتها وبكت عذرويتها على الجبال. وكان عند نهاية الشهرين أنها رجعت إلى أبيها، ففعل بها نذره الذي نذر وهي لم تعرف رجلا. فصارت عادة في إسرائيل أن بنات إسرائيل يذهبن من سنة إلى سنة لينحن على بنت يفتاح الجلعادي 4 أيام في السنة. كلمة ينحن تشير إلى الاحتفال بذكرى ابنة يفتاح مرة في السنة ولمدة 4 أيام. كانت مكرسة بالكامل للرب ولخدمته، ولا توجد أي إشارة بأنها قدمت ذبيحة للرب. العامل الرئيسي في الموضوع أن يفتاح وفى بوعده وأتم نذره ولم يعبث به. لربما كان وعده متسرعا، ولكنه أخذه على محمل الجد وأتمه أمام الرب تماما كما نطق به. في كلمة الله نرى تحذيرات جدية فيما يتعلق بالنذور. اسمع ماذا يقول كاتب الجامعة: لا تستعجل فمك ولا يسرع قلبك إلى نطق كلام قدام الله، لأن الله في السماوات وأنت على الأرض، فلذلك لتكن كلماتك قليلة. إذا نذرت نذرا لله فلا تتأخر عن الوفاء به، لأنه لا يسر بالجهال، فأوفي بما نذرته. أن لا تنذر خير من أن تنذر ولا تفي. صديقي، إذا أردت أن تعد الله فلا تفعل ذلك إلا إذا كان في مقدورك. لا يستعجل فمك بنطق كلام أمام الله ولا تستطيع أن تلتزم به. لا يوجد أسوأ من أن تنذر نذرا ولا تفي به. كثيرون من المؤمنين اليوم يتقدمون في الكنائس أمام الناس معلنين عن تكريسهم لأنفسهم، ولكن قليلين هم الذين يعنون ذلك من كل قلوبهم. صديقي، هل نذرت نذرا أمام الرب؟ إذن أوفي بما نذرت، وتذكر بأن الله أمين. صادقة هي الكلمة، يقول بولس، أنه إن كنا قد متنا معه فسنحيا أيضا معه، إن كنا نصبر فسنملك أيضا معه، إن كنا ننكره فهو أيضا سينكرنا، إن كنا غير أمناء فهو يبقى أمينا، لن يقدر أن ينكر نفسه. الله يحافظ على كلمته، فلنحافظ نحن أيضا على كلمتنا. أمين هو الرب الذي سيثبتكم ويحفظكم من الشرير. يا له من إله رائع، ويا لنا من جهلة. أرجو أن نتعلم درسا مفيدا لحياتنا من يفتاح الجلعدي. نأتي الآن إلى الفصل 12 من القضاء ونقرأ منه الأعداد 7 الأولى، فتفضلي يا أخت ميسون.
واجتمع رجال أفرايم وعبروا إلى جهة الشمال وقالوا ليفتاح: لماذا عبرت لمحاربة بني عمون ولم تدعنا للذهاب معك؟ نحرق بيتك عليك بنار. فقال لهم يفتاح: صاحب خصام شديد كنت أنا وشعبي مع بني عمون، وناديتكم فلم تخلصوني من يدهم، ولما رأيت أنكم لا تخلصون وضعت نفسي في يدي وعبرت إلى بني عمون، فدفعهم الرب ليدي. فلماذا صعدتم علي اليوم هذا لمحاربتي؟ وجمع يفتاح كل رجال جلعاد وحارب أفرايم، فضرب رجال جلعاد أفرايم لأنهم قالوا: أنتم منفلتو أفرايم، جلعاد بين أفرايم ومنسة. فأخذ الجلعاديون مخاوض الأردن لأفرايم، وكان إذ قال منفلتو أفرايم: دعوني أعبر. كان رجال جلعاد يقولون له: أأنت أفرايمي؟ فإن قال لا، كانوا يقولون له: قل إذن شبولت، فيقول سبولت، ولم يتحفظ لللفظ بحق. فكانوا يأخذونه ويذبحونه على مخاوض الأردن. فسقط في ذلك الوقت من أفرايم 42,000. وقضى يفتاح لإسرائيل 6 سنين، ومات يفتاح الجلعادي ودفن في إحدى مدن جلعاد.
رأينا كيف اعترض أبناء أفرايم على جدعون عندما لم يأتي إليهم للمساعدة في الخلاص من المديانيين، والآن وبطريقة عدائية يطلبون من يفتاح أن يفسر لهم لماذا لم يطلب مساعدتهم في المعركة. عنفوا يفتاح بقسوة، متهمين إياه بتجاهلهم في الحرب، ممتلئين بالغيرة لأنهم رأوا أن جلعاد حصل على نصر عظيم، وكان المفروض أن يكون هذا النصر لأفرايم. غيرة أفرايم كانت وبأً قادت إلى مرض منتشر وعضال. ولاحقا في الأسفار القادمة عندما ينقسم الشعب إلى مملكتين، سنرى أن أفرايم هو مصدر التمرد. واليوم تعتبر الغيرة واحدة من أكبر المشاكل بين المؤمنين. يقول بولس في رسالة فيليبي الأصحاح الثاني والعدد الثالث: لا شيئا بتحزب أو بعجب، بل بتواضع، حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم. هذا ما يسبب المشاكل في الكنيسة اليوم. عندما أرى شخصا يتذمر في الكنيسة لأن الأمور لا تسير كما يريد هو، أتساءل ما إذا كانت الغيرة تشتعل في قلبه. وعندما أرى شخصا آخر لا يفعل سوى الاعتراض على الراعي، أستنتج أن هذا الرجل يعاني من الغيرة في حياته. والغيرة كانت المشكلة في قصتنا هنا، وكان على يفتاح أن يحمي نفسه لأن رجال أفرايم كانوا على وشك أن يحرقوا بيته، ولكننا سنرى أنه تصرف بقسوة وعنف لا داع لهما، وكان بإمكانه أن يتصرف تصرفا آخر مع أفرايم. لاحظ ماذا فعل. وجمع يفتاح كل رجال جلعاد وحارب أفرايم، فضرب رجال جلعاد أفرايم لأنهم قالوا: أنتم منفلتو أفرايم، جلعاد بين أفرايم ومنسة. فأخذ الجلعاديون مخاوض الأردن لأفرايم، وكان إذ قال منفلتو أفرايم: دعوني أعبر، كان رجال جلعاد يقولون له: أأنت أفرايمي؟ فإن قال لا، كانوا يقولون له: قل إذن شبولت، فيقول: سبولت، ولم يتحفظ لللفظ بحق، فكانوا يأخذونه ويذبحونه على مخاوض الأردن. فسقط في ذلك الوقت من أفرايم 42,000. نجح الجلعاديون في هزيمة أهل أفرايم وحجزوا ممرات النهر لكي لا يهربوا. اختاروا كلمة سر صعبة اللفظ على أهل أفرايم. نرى في تصرف يفتاح هذا تعظم نفسه، بل ونرى عنفا لا تشرق فيه أي لمحة من نور المحبة. كان يفتاح على العكس من جدعون، واجه الاثنان نفس الظروف، ولكن كانت الروح التي واجه بها جدعون سبط أفرايم مختلفة تماما. واجههم بتواضع وإنكار ذات، واجههم بالجواب الطري الذي يصرف الغضب، عملهم كإخوة أفضل منه. وكان في إمكان يفتاح أن يفعل ذلك، وعندئذ كان سيجد طريقا آخر يتصرف به مع الأفراميين غير قتلهم. من جهة أخرى، كان لدى أفرايم كبرياء أساسها الرغبة في تعظيم النفس، وكان لابد من كسر هذه الكبرياء لأن الله لا يحتملها. وقضى يفتاح لإسرائيل 6 سنين، ومات يفتاح الجلعدي ودفن في إحدى مدن جلعاد. وهكذا يختم موت يفتاح 6 سنوات من حياته كقاض حافلة بالأحداث. أرجو أن تمتحن نفسك صديقي في نور كلمة الله من جهة الغيرة والكبرياء، لتغدو حياتك منيرة بقوة الروح القدس، وليبارك الرب.